بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز. طيب، تقدم في الدرس السابق أن العبادات المستحبة تنقسم إلى قسمين، ولا يوجد فيها شبيه بالقسم الأول من العبادات المكروهة، يعني لا توجد لدينا عبادة توفرت على جهتين، فمن جهة هي واجبة، يعني واجبة يعني تعلق الأمر الوجوب بها وعباديتها لأجل ذلك الأمر الوجوبي، ومن جهة ثانية يأتي الأمر الاستحبابي ويتعلق بها بذاتها ونفسها ولأجلها هي. وهناك أيضا شيء آخر، جهة ثالثة، أن هذه العبادة ليس لها بدل، هكذا عبادة من هذا القبيل لا توجد لدينا، لا توجد لدينا عبادة من هذا القبيل، عبادة واجبة يتعلق الأمر الاستحبابي بها بذاتها ونفسها وليس لها بدل. نعم، كان لدينا عبادة مكروهة من هذا القبيل، الصوم عبادة تعلق به الأمر الاستحبابي بذاته وعنوانه ولأجله هو، وكان هذا هو منشأ عباديته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك عنوان آخر ينطبق على ترك الصوم أو ملازم له لترك الصوم، وهو مخالفة بني أمية مثلا، وهذا العنوان فيه مصلحة أهم وأقوى من مصلحة الصوم، فيكون هذا باعثا للمولى في أن ينهى عن الصوم نهيا تنزيهيا، وهذا النهي يتعلق أيضا بنفس الصوم. هذا البيان قد مضى في القسم الأول من باب العبادات المكروهة، وهذا البيان يصحح توجه النهي الكراهة للعبادة التي تعلق بها الأمر الوجوبي أو الأمر الاستحبابي، ولكنه مثل هذا البيان لا يصح في العبادات المستحبة. هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق سوف يوضحه المصنف رحمه الله ويفصل الكلام فيه في درسنا لهذا اليوم. في باب العبادات المكروهة كان القسم الأول يعتمد على وجود عنوان آخر راجح في نفسه، وهذا العنوان ينطبق على الترك أو هو يلازم الترك، كما أنه أهم وأقوى مصلحة من مصلحة الفعل في العبادة. لو أردنا أن نوجد مثل هذا القسم في العبادات المستحبة أيضا سنحتاج إلى عنوان آخر راجح في نفسه، كما أنه ينطبق على فعل تلك العبادة الواجبة أو أنه يلازمها. إذن لابد أن نفترض عنوانا راجحا وهو عنوان آخر غير العنوان الذي صارت العبادة لأجله واجبة وصارت عبادة، كما أن هذا العنوان ينقسم إلى قسمين، إما أن ينطبق على الفعل الواجب الذي لا بدل له ينطبق عليه ويتحد معه، أو أنه يلازم ذلك الفعل الواجب. هذان هما القسمان. أما القسم الأول، نتحدث أولا عن العنوان الراجح من القسم الأول. القسم الأول إذا افترضنا أن هناك عنوان راجح في نفسه وهو ينطبق على ذلك الفعل ويتحد معه خارجا، هذا هو الفرض الأول، القسم الأول في كلامنا. هنا أيضا لدينا حالتان، فتارة نكون من القائلين بالامتناع، يعني أن تعدد العنوان لا يكفي عندنا لكي يتعلق الأمر والنهي بالفعل، تعدد العنوان لا يكفي، وهذه الحالة الأولى. وتارة نكون من القائلين بجواز الاجتماع، وأن تعدد العنوان يكفي لكي يتعلق الأمر والنهي بالفعل في آن واحد. أما إذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع يعني إحنا الآن نفترض أن العنوان الراجح في نفسه العنوان الآخر ينطبق على الفعل الواجب ويتحد معه خارجا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نقول بالامتناع. هنا يوجد لدينا أمر وجوبي قد تعلق بذلك الفعل وصيره عبادة، ومن جهة أخرى يوجد لدينا عنوان راجح ينطبق على ذلك الفعل الواجب ويتحد معه، فهل يمكن أن يأتي أمر استحبابي من خلال ذلك العنوان الراجح الحسن بسبب ذلك العنوان الراجح الحسن ويؤدي إلى أن يصير ذلك الفعل الواجب مستحبا أيضا؟ هذا الفعل الواجب هو فعل واجب لأجل ذلك الأمر الوجوبي، كما أنه فعل مستحب لأجل ذلك الأمر الاستحباب. هل هذا ممكن؟ هل هذا صحيح أو لا؟ المثال اللي يمكن أن يذكر لهذه الحالة هو مثال صوم اليوم الأول من شهر رمضان، فإن هناك أمر وجوبي تعلق بصوم شهر رمضان، واليوم الأول هو أحد أيام شهر رمضان، حينئذ اليوم الأول يجب صومه، كما أن هذا الصوم عبادة لا بدل لها، لأن صوم كل يوم هو خاص به، ولا يقع صوم يوم آخر بدلا عنه. كما أن هناك عنوان راجح مهم في نفسه وهو صوم اليوم الأول من كل شهر، هذا العنوان هو ذو مصلحة في نفسه وبغض النظر عن الأمر الوجوبي اللي يتعلق بصوم شهر رمضان، هذا العنوان ينطبق على هذا الفعل الواجب على صوم اليوم الأول من شهر رمضان ويتحد معه. وحينئذ سؤالنا هو، هل أن هذا العنوان يصير صوم اليوم الأول من شهر رمضان اللي هو فعل واجب يصيره مستحبا، فنصف هذا الفعل الواجب بالاستحباب أيضا، كما أنه واجب هو مستحب أيضا؟ هذا هو سؤالنا. الجواب كلا، الاستحباب لا يسند إلى صوم اليوم الأول من شهر رمضان، لا حقيقة ولا بالمجاز والعرض، وإنما يتأكد الوجوب، وجوب صوم هذا اليوم الأول من شهر رمضان. صوم هذا اليوم يشتمل على مصلحتين وملاكين، لأنه ينطبق عليه عنوانان. يشتمل على مصلحة وملاك صوم رمضان، لأنه ينطبق عليه أنه رمضان، شهر رمضان، كما أنه يشتمل على مصلحة وملاك صوم اليوم الأول من كل شهر. إذن انطباق ذلك العنوان ذي المصلحة واللي هو راجح وحسن، انطباق على صوم هذا اليوم يفضي إلى أن يتأكد وجوب صوم هذا اليوم. هذا كله إذا قلنا بالامتناع. هذه هي الحالة الأولى. أما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد، ما دام هناك عنوانان متغايران، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون اللي هو الفعل الخارجي، وبالتالي هذا يكفي في أن يحكم المولى بحكمين على هذين العنوانين. هاي الحالة الثانية. طيب، في هذه الحالة الثانية يمكننا أن نسند الاستحباب إلى هذا الفعل الواجب، صوم اليوم الأول من شهر رمضان، ولكن بالعرض والمجاز. الأمر الاستحبابي حقيقة وأولا وبالذات تعلق بذلك العنوان الراجح، صوم اليوم الأول من كل شهر، وبما أن هذا العنوان الذي تعلق به الاستحباب، صوم اليوم الأول من كل شهر، ينطبق على هذا الفعل الواجب ويتحد معه في الخارج مصداقا، فهنا يسند الأمر الاستحبابي إليه، إلى هذا الفعل، إلى صوم اليوم الأول من شهر رمضان بالعرض والمجاز. إذن هذا العنوان الراجح في القسم الأول، يعني إذا كان هذا العنوان ينطبق على الفعل الواجب ويتحد معه في الحالة الأولى، إذا ما قلنا بالامتناع هنا يتأكد الوجوب، وأما الاستحباب فلا ينسب إلى ذلك الفعل الواجب، لا حقيقة ولا مجازا وبالعرض. الحالة الثانية إذا قلنا بالجواز، فهنا ينسب الاستحباب إلى الفعل الواجب ولكن بالعرض والمجاز لا بنحو الحقيقة. هذا كله في القسم الأول، العنوان الراجح المنطبق على الفعل الواجب. وأما القسم الثاني وهو أن يكون العنوان الراجح ملازما للفعل الواجب ليس منطبقا عليه، هنا نفس المثال السابق يأتي لكن مع تعديل صغير. صوم اليوم الأول من شهر رمضان هو فعل واجب وقد تعلق به الأمر الوجوبي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك عنوان آخر راجح وحسن في نفسه، وهو شكر الله تعالى بداية كل شهر، وهذا العنوان يلازم الفعل الواجب. الإنسان إذا صام اليوم الأول من شهر رمضان فقد شكر الله تعالى في أول هذا الشهر. المصنف رحمه الله يقول هذا العنوان لن يؤدي إلى تأكد الوجوب، لن يتأكد وجوب صوم اليوم الأول من شهر رمضان، لأن مصداق هذا العنوان ليس متحدا مع الفعل الواجب لكي نقول بالتأكد. هنا يوجد مصداقان متلازمان في الوجود الخارجي فلا معنى للتأكد. زين، هل يمكن أن ننسب الاستحباب إلى هذا الصوم؟ ونقول أن صوم اليوم الأول من رمضان مستحب. يجيبنا رحمه الله الشيخ الآخند، يقول نعم يمكننا أن ننسب الاستحباب إلى هذا الفعل الواجب. نقول صوم اليوم الأول من شهر رمضان مستحب، ولكنه استحباب ذو حقيقتين. أولا هو استحباب اقتضائي شأني، ليس استحبابا فعليا. استحباب اقتضائي يعني أن ملاك ومصلحة الاستحباب موجودة فيه، هذه هي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن هذا الاستحباب الاقتضائي الشأني يثبت لذلك العنوان شكر الله تبارك وتعالى في أول كل شهر، يثبت له بالحقيقة وبالذات. وأما بالنسبة إلى الفعل الواجب صوم اليوم الأول من شهر رمضان، فإن هذا الاستحباب الاقتضائي يكون بالعرض والمجاز وليس بنحو الحقيقة. الاستحباب الاقتضائي يثبت أساسا لذلك العنوان الآخر الملازم، ملازم الواجب هو المستحب حقيقة وليس نفس الواجب. نعم ننسب الاستحباب حينئذ إلى هذا الفعل الواجب لأنه يلازم ذلك المستحب، لكن هذه النسبة هي بالمجاز والعرض، لأن ملازم صوم يوم الأول من شهر رمضان، لأن ملازمه وهو الشكر مستحب بنحو الاستحباب الاقتضائي، إذن نفس هذا الصوم يكون مستحبا، لكن هذا استحباب مجازي أيضا بنحو الاستحباب الاقتضائي. هنا يأتي سؤال، لماذا هذا الإصرار من قبل المصنف على كون الاستحباب اقتضائي شأني حتى بالنسبة إلى ذلك العنوان الملازم للفعل الواجب؟ لماذا؟ الجواب لكي لا يكون المتلازمان مختلفين في الحكم الفعلي. وبعبارة أخرى أنه في هاي الحالة الثانية اللي نتحدث عنها، حالة التلازم بين الفعل الواجب وبين العنوان الراجح، فإنه يمكن أن يقال أن هذه العبادة الواجبة مستحبة، صوم اليوم الأول من شهر رمضان اللي هو صوم فعل واجب أيضا هو مستحب، لكن هذا الاستحباب يثبت للعبادة لهذا الصوم بالمجاز والعرض، يثبت لهذه العبادة الواجبة بالمجاز والعرض. الاستحباب يثبت في الحقيقة لذلك العنوان يثبت في الحقيقة لذلك العنوان الراجح المشتمل على المصلحة، والذي هو ملازم للعبادة الواجبة. الواجب حقيقة هو العبادة، والمستحب حقيقة هو ذلك العنوان الراجح، وبما أنهما متلازمان ليسا متحدين، هما متلازمان، الفعل الواجب والعنوان الراجح المتقدم اللي هو شكر الله هما متلازمان وليسا متحدين، لذلك فإن الاستحباب يسند إلى العبادة بنحو العرض والمجاز. لكن هذا الاستحباب الذي يثبت حقيقة للعنوان الراجح ويثبت مجازا للعبادة الواجبة، هذا الاستحباب ليس استحبابا فعليا، وإنما هو استحباب شأني اقتضائي، يعني هذا العنوان ليس مستحبا فعلا، وإنما يوجد فيه ملاك الاستحباب، توجد فيه مصلحة الاستحباب، وبالتالي فإن العبادة الواجبة أيضا ليست مستحبة بالفعل، وإنما هي مستحبة استحبابا شأنيا اقتضائيا بالعرض والمجاز. والسبب الذي أدى بالمصنف إلى أن يقول بالاستحباب الاقتضائي هو أن هذين المتلازمين، الفعل الواجب والعنوان الراجح، لا يمكن أن يثبت لهما حكمان مختلفان، وجوب فعلي واستحباب فعلي. نحن وإن لم نكن نشترط للمتلازمين حكمين متماثلين، نحن لا نشترط ذلك كما مضى في أكثر من مورد، المصنف لا يشترط تماثل الأحكام بالنسبة إلى الأفعال المتلازمة، نحن لا نشترط ذلك، لكننا لا نقبل أن يثبت للأفعال المتلازمة أحكام فعلية مختلفة، أن يكون أحد المتلازمين مستحب فعلا يعني يجوز تركه، ويكون المتلازم الآخر واجب فعلا يعني لا يجوز تركه، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. إذن إذا كان العنوان الآخر الراجح في نفسه ملازما في الخارج مع الفعل الواجب لم يتأكد الوجوب، الاستحباب يثبت لتلك العبادة الواجبة بالعرض والمجاز، لكن بنحو الاقتضاء لا بنحو الفعل. هذا هو الحكم الذي ذكره المصنف في الحالة الثانية، وهذا لا فرق فيه بين أن نبني على الامتناع ونبني على الجواز كما كنا نقول به في القسم الأول. هذا الحكم الذي ذكره المصنف للقسم الثاني وهو التلازم، لا فرق فيه بين القول بالامتناع والقول بالجواز كما كان الفرق قائما في القسم الأول. القولان المبنيان يفترق الحال فيهما إذا كان هناك اتحاد بين الفعل الواجب والعنوان الراجح، بينما إذا كان هناك تلازم بين الفعل الواجب والعنوان الراجح فلا يفترق الحال بين هذين القولين والمبنيين. إذن الخلاصة هي كالتالي: أن العنوان الراجح في نفسه على قسمين، فتارة يكون منطبقا على الفعل الواجب ومتحدا معه، وتارة يكون متلازما معه. إذا كان منطبقا مع الفواجب وهنا سبب استحباب إلى الفعل الواجب، لكن عرضي هجم الأول المثاني أنه لا زال هنا يثبت الاستحباب لكن الاستحباب يضعي ويستحباب واحد أن ينهو إحباب بالعرضي بعد ذا ما هنا في هذا المرأة. قال قديس سر قال وقال أنه لا يكاتي أكم الأولى باب العبادات لا يأتي، ها هو يعني العبادات المسحبة الوجوب والاستحباب سوى المقصود به اسم العباد المكروه خريجة كبيرة لقسم الأرفية المكروه في باب عبادات المستحبة، فقد قسم الحال والله. لماذا؟ فإن انطباق من العنوان إما العنوان الراجح إما الفعل الواجب إن وكذا، فإن انطباق عنوان على الفعل الواجب الهالس له انطباق واحد على الفعل الواجب
صوم كم يوم يتلف الجسم لمجرد الذي بدل فإن صوم كل يوم خاص به خاص به لا يوجد بديلا إنما يؤكد على أنه العصر كم يوم رمضان شهر رمضان إذن لا يوجد يوجد من أيام من الأيام الأربع بديلا العصر تحت البحر وليس بديلا ذلك صوم الواجب إنما يؤكد
شكل بعض الأصول من الأرض الحقيقة تعمل في العرض
يصلون على أسماء الله كيف أن نهاه من الله أن عبد الرب أن يفعل ذلك الفعل الذي أمره به مولاه به يرتكب في نفس ذلك البيت العمل الذي أعطه مولاه. يقول صاحب الدليل أن عف العقلاء تعبرون هذا العبد تطيع من جهة وعاصم من جهة الكفر تطيع من جهة ثالثة هو أصل من جهة ثالثة الحديث هو الحقيقة ذكر ثاني بعض علماء أن رضوان الله عليه ذكر ذلك الحقيقة مثالها أن الله أده أن يخيط الكفر الله عاتمه قال له خيط لي ثوب خذي ثمن بخلقك ونهاه عن الكفر بحكم معين العبد أخذ هذه الساعة من الإنفاق وذهب بها إلى المكان الذي نهى عنه المولى قضاها هنا. العبد في هذه الحالة يعتبر عند عرف العقلاء مطيعا وعاصيا في وقت واحد هو مطيع مثل للأمر وعاصي ومخالف وهذا يعني أنه يوجد فعل مثله العبد ويوجد فعل خالفه العبد قادر مثل بهذين بابين وحمين وإذا قاع أحدهما وعصى الآخر إذن العرف القرائي يقضي بأن كان الكلمين لأن وجوه عمرتين في شيء واحد في هذا الوجوه حكمين في الأحداث في العمرتين في الكشف العدد هذا هو الدليل القادر العبد يسمى هذا الدليل العامل الباب بأمره الجهة هو الحقيقة هو ما أشفت الأحاق الباب التامل إن محل كلام في اجتمع الأمر والنهي في النهاية أن هناك عمل واحد وهو وجه الألف الخارج مثل هذا المكان أنه الحرب التي يأتي في المكان في ذلك المكان يصل من جهة وهي رفض من أخرى أما البداية مفهوم المتلين لا في جهة في حال وجودي بل متعلق الآن هو متعلق عن جهدين ممكن يوم من الإخوة كما هو متعلق على الأمر الخاطئ متعلق نهي والكون في قناة في الآن هذان أمران مثل في القصة الأمكان في هذا الوقت فلا لأنه أن تكون أنت في ذلك المكان يعني أنك تم الحديث الفارغ في ذلك المكان ما في خطأ فإنها مقولة العلم أن يعلم الملك كيف تخرج هذه النظام لا لا أخلاق به لأن الله تعالى نفس في الجهة نفسك في المبوثة وأخير بها في المعين هذا هو ما إلى الخطأ الاسم النصي يعني ينتج الجهة جثة عن الخطأ من مقولة الكيف الخطأ كم في المكان أفلان أم خطأ الأجزاء دقيقة يوجد نحو أن تلاسم والباري مثل الخطأ يجب عليه الكيف وما هو هذا المقولة في حقه تحدث اليوناني إذا أمره الحديث المتحور الحديث وقال قال لا تؤدي إلى الخلف لما يعنه إلى آخر فتحدث عن بعد ذلك أدى ذلك الحديث شبه لما يؤدي على الأشخاص فهنا مع المتحور ومتقيمه خطر الإشكال الأول الشبه هو أجبه الثاني بغض الكتاب الذي كتبه صاحبه هذا الذي مثل دور كان في كتابه هذا هو مطيع أو عاصم أن يكون مطيعا عاصم ما هذا بينه إذا من وجه هذا الآن فهو فعلي كم يجب أن تكسبه أنه نفعلي كم من وجه ذلك فإن في فعلي هذا يكي يكسبه نفعلي وقلنا بجلة من فوق الحين في فعل واحد نقص في لابد به أو أن قد نقص في قاعد العبد كما هو الحق العبد وتبقى من صدقها حصول كما هو الحقيقة التوحيد فإذا كنا نتعدى عن الطاعة والإحسان بمعنى حصول الله بعد حصول الله هو مطلوب في باب التوصية بأي قرضي أي لكفى من العالم فيما أن المثال الذي ذكرت في الحب من باب التوصية خير من باب التوصية خير إذن العبد يعتبر عاصي في سبق وقتي عاصي لأنه يحصل غضب غضب لا تكثر يخطف الفوائل ما كانت تحت إنها تحق وهو عاصي لأنه وجد تعرف هذا إذا كنا نتحدث عن الطاعة كنا على حسب أما إذا نتحدث عن الطاعة سنة من اللي قال وصيلها المولى يعني أقرب إلى المولى أستال تغرب إلى المولى اللي توقف في باب التعليل طبعا مثال اللي ذكر في الذي لا يكون باب الدنيا يكون في مثال وهو صاحب الدنيا الرابع ذكر محل كلمة هو أعرف الأسلام مع الامتثال نرى أن يكون عمله إضاعة لولا امتثاله قرب إليه كما هو في نفس الوقت يكون معصية مبعد عن المولى مبغوض لمولى هذا العمل يكون من المبغوض للمولى لا يمكن أن يكون مبغوض له في نفس الوقت هذا مستحيل هذا كما كلام في أهل الهند على الأقل الجماعة بإن أرض فاستقال المتسلم ومنها من الأدلة جزء الأمر والنهي هذا دليل غير مكروه عند المتكلمين وبل طبعا أهل العرف يعطون أن أتى بالمأمور به فنبدل عاصم من جهة اتجاهه إلى الأرض، وعاصم من جهة اتجاهه إلى المعنى، في آخر مباعته خيار الخط ونهاه عن الفور إمكان الخط كمثل الحادم والعرض، أخطأ في الأمن العفاق أو ذلك المال الذي نهاه عنه، دع عند العفو لا تطيع عن اللقاء وعصيا للنهي عن الفور إمكان الخط. هذا حكم الآية من خلال الإدراك وقد نحن لا يقول بأن تعدد العنوان يكشف عن نتعدد أن نؤدي جواز تعلق حكمين من ذلك الفعل الوقت وجود ذلك. وهذا الدليل الرابع وفيه مثالا ذلك أول ضاف إلى مناقشة في الله أن هذا المثال ليس من باب الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم حال كلمة في باب الإجتماع وجود اتحاد وجود بين المنطقتين مصداقة المؤمنة فيه الإفهام ليس كذلك بل هذا فقط ضرورة أن الكلمة عنه أن الكون متعاد غير تحت مع خلاقة وجود أصل كما عليك هذا من بقول من الموضع وهي الآن تلازم في الخطة وضاف إلى هذه المناقشة وفي تنبع في الأصل منع الفسق حقيقة نحن لا نقبل أنه إخلال الطرح وصيحة طرح الإفراق نحن قد عدنا من دليل لأن هناك أحد ما يوجد أحدهما وقع أصلا من كل ما تحدي أما الطاعة بمعنى الإمتثال فيما غاية قبل إذا قدمنا أصلا فيما غاية الإمتثال إذا قدمنا لماذا نقول لهم في أحدهما هذا على الإمتثال لا بسلطة لكن في معنى مو بمعنى صوت الباطل العصيان بأس بصدق بمعنى حصول الغرض العصيان بمعنى عدم حصول فرصة لذلك لأن الأصوليات تحصل بشكل محتفظ فقط المتلاش لأفضل يؤدي المؤمنة ذلك إذا بيثاقنا بيثاق ما أن الأخوص من الخياطة التي فعلها هذا العدد أدى لحصول قد أقار وعصار في الفسطة أثار إضاعة تعيه حصول الله بنية أما في العبادة لا تحصل رحمتها التي يحصل بها المحلل فعلا غير محق وغير مبوط لكن تذكر في الوقت عشر هنا تقول سكر رحم الله أن صلاة فرصة صح في قلة أنشياء تجد أبسطول يعني أن الفعل هذا لا يكون من كفتين حقين هل تنزيان وجود صور ماضي بل تنزيان تقول في المقدي عشر هم كان في الدليل أو الدليل بقي الكلام في أفصل أيضا بعض الناس الدليل الشديد إن الله تعالى في الشرطة الحمد لله سسره ومنها ومن الأدلة على جواز اجتماع الأمر والنهي وهذا الدليل ومنها ومن أدلة المجوزين وهذا الدليل ورد ذكره عند المحقق القمي وبل قبل المحقق القمي صاحب المعالم إن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين مطيع من جهة إتيانه بالمأمور به وعاص من جهة إتيانه بالمنهي عنه فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجب والعضد فلو أن العبد خاط الثوب في ذلك المكان الذي نهاه عنه عد عند العرف والعقلاء مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان هذا حكم عقلائي إذن من خلال الوجدان ومن خلال الإدراك العقلائي نفهم أن العقلاء يقولون بأن تعدد العنوان يكشف عن أن تعدد العنوان يؤدي إلى جواز تعلق حكمين بذلك الفعل الواحد ببركة وجود هذين العنوانين خب هذا هو الدليل الرابع وفيه إشكالان الإشكال الأول مضافا إلى المناقشة في المثال بأن هذا المثال ليس من باب الاجتماع اجتماع الأمر والنهي محل كلامنا في باب الاجتماع هو وجود اتحاد وجودي بين المصداقين مصداقي العنوان
بينما في المقام ليس كذلك، أكو تلازم فقط، ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى. أساسا هذا من مقولة وذاك من مقولة أخرى، غاية الأمر هناك تلازم بينهما. مضافا إلى هذه المناقشة، هذا الإشكال الأول، وفيه المنع، هذا الإشكال الثاني الأصلي، المنع إلا عن صدق أحدهما، نحن لا نقبل أنه تحصل إطاعة وعصيان معا في نفس الوقت أبدا. إحنا قد تقدم منا الدليل على الاستحالة، وأن هناك أحدهما فقط، يوجد أحدهما فقط، لو إطاعة لو عصيان. المنع إلا عن صدق أحدهما، إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر إذا قدمنا جهة الأمر، أو العصيان فيما غلب جانب النهي إذا قدمنا جانب النهي. لماذا نمنع إلا عن صدق أحدهما؟ لما عرفت من البرهان على الامتناع. نعم لا بأس بصدق الإطاعة، لكن بأي معنى؟ مو بمعنى الامتثال، وإنما بمعنى حصول الغرض، غرض المولى، بمعنى حصول الغرض. والعصيان لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض، والعصيان بمعنى عدم حصول الغرض في التوصليات، لأن الغرض في التوصليات يحصل حتى بفعل المحرم، يعني لو سار هذا المكلف إلى الحج بسيارة مغصوبة هذا يؤدي إلى سقوط الأمر، هذا يكفي. إذن مثالنا بما أنه من باب التوصليات، إذن الخياطة التي فعلها هذا العبد أدت إلى حصول الغرض، إذن هو قد أطاع وعصى في نفس الوقت، لكن هاي الإطاعة تعني حصول الغرض مو تعني الامتثال. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه كما تقدم. هذا تقدم في المقدمة العاشرة. هناك ذكر المصنف رحمه الله أن الصلاة في المغصوب تصح في حالة النسيان والجهل القصوري، يعني أن الفعل هذا لا يكون موعدا للمكلف في هاتين الحالتين، حالتين النسيان والجهل القصوري. مضى كان تفسيره، مضى تفصيله في المقدمة العاشرة. هذا تمام الكلام في الدليل الرابع للمجوزين. بقي الكلام في التفصيل الذي ذكره بعض الأعلام، ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.